بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وكرمنا بهم يا كريم. وصلنا إلى الوصول إلى المطالب. المطلب، وش مقصود بالمطلب؟ المطلب هو في الواقع المطلوب، الطلب. زين، الطلب يتضمن إيش؟ لما نطلب شيء، نطلب شيء يعني يتضمن مفهومه، مضمون مفهومه هو عبارة عن ما هو مطلوب ويتعلق بماذا؟ بما نريد أن نسأل عنه، يعني مجهول نبغى نتعرف عليه، نبغى نسأل عنه. فالمطلوب هو الذي يوصلنا إلى ماذا؟ المطلوب هو اللي من خلاله ننطلق، من خلاله إلى أن نصل إلى المجهول. وهذا المطلوب عادة نعبر عنه بصيغة سؤال، ولذلك أصول المطالب ترجع إلى الأسئلة، وكذلك فروع المطالب. ما المقصود بالأصول والفروع؟ الأصول يعني التي لا غنى عنها في أي مسألة، أي مطلب، أي مسألة نطلبها نبحث عنها لا فيها نقاط أساسية تسمى بالأصول. مثل ويش؟ مثلا تعريف مجمل بالمسألة التي نبحث عنها، هذه تعتبر مطلب أصلي لا غنى عنها. أحيانا نحن ما نعرف التعريف الحقيقي أو ذاتيات الشيء، ولكن نحتاج عادة اللي يستخدم في مثلا المحاضرات، يستخدم ويش يسمونها بالنسبة إلى الأسئلة، وإحنا قلنا المطلب يشار له بالسؤال، بالنسبة للأسئلة يسمونها ما الشارحة، ما هو هذا الشيء، يشرح لي بواسطة تعريف مجمل، تعريف يبين لنا، يرسل لنا صورة في أذهاننا عن هذا الشيء. زين، إذن في البداية هذا عادة الأصل الأول في المطالب هو ما الشارحة التي تعرف لنا الأشياء تعريفا مجملا. ثم بعد ما تعرفنا على الشيء على نحو الإجمال، نسأل هل هذا الشيء فعلا موجود؟ إذن يأتي ماذا؟ السؤال عن وجود الشيء، يعني بالنسبة للأسئلة تسمى هل البسيطة، وجود الشيء أو ثبوت الشيء، هل ذا الشيء واقعاً متحقق، له ثبوت وتحقق خارجي؟ إذن هذا السؤال عنها بهل بسيطة. ونعبر عنها في المسألة مثلاً هناك يوجد، هذه إشارة إلى هل بسيطة. مثلاً في القصص نقول كان يوم كان في قديم الزمان كان هناك كذا كذا كذا، كان هناك، هذه نعبر عنها بوجود الشيء بهل بسيطة. زين، في احيانا ما نتكلم عن شيء عن ذات، وانما نتكلم عن وصف الى الذات، يعني نريد ان نثبت شيء لشيء، ثبوت الشيء لشيء هي هل مركبه. اذا بعد ان نعرف الشيء تعريف اجمالي، نبين وجوده او وجود اذا كان ذات، او وجود تلك الصفه بالنسبه الى الذات، وجود شيء لشيء من بواسطه هل بسيطه او هل مركبه. ثم يأتي دور التعريف الحقيقي بالذات، إذا كان موجود إذا ما هي ذاتياته، مما يتركب، مما يتكون، فيأتي دور التعريف بما الحقيقية، نتعرف على حقيقة الشيء. في ما الشارحة كنا نشرح شرح إجمالي، في نبين الشيء بيان إجمالي، أما في ما الحقيقية نبين بالذاتيات أو الخصوصيات الذاتية إلى الشيء. زين، بعد ما بينا وتعرفنا على الشيء بذاتياتها او خصوصياتها الذاتيه بواسطه ما الحقيقيه، زين، ياتي دور السبب، لما هو موجود او لماذا نعتقد بوجوده. اذا احيانا نسال عن الثبوت، يعني عن الوجود، سبب وجوده، واحيانا وتسمى لذلك لما الثبوتيه، واحيانا نسال عن سبب الاعتقاد بان هذه الصفه او هذا الشيء موجود، فهذه تسمى لما الإثباتية، لأن نسأل عن سبب الاعتقاد بوجودها أو باتصاف هذا الشيء بهذه الطريقة أو بوقوع هذا الحدث بهذه الطريقة. إذا سألنا عن سبب الاعتقاد، لما الإثباتية. إذا سألنا عن سبب وجود هذا الشيء أو سبب وجود هذا الشيء للشيء، وجود هذه الحادثة أو وقوع هذه الحادثة، سبب وقوعها، نسأل بلما الثبوتية. لما الثبوتية يعني سبب وجود الشيء حتى تكون تامة فلا بد أن يشير فيها إلى الفاعل، يعني المبدأ الفاعلي والغاية. إذا في الثبوت التحقق يحتاج إلى مبدأ فاعلي ويحتاج إلى غاية. إذا هذه بالنسبة هذه هي أصول المطالب. أصول المطالب ما الشارحة، التعريف المجمل، ثم هل البسيطة والمركبة، وجود الشيء أو وجود شيء لشيء، ثم ما الحقيقية، تعريف الذاتيات أو الخصوصيات الذاتية، ثم سبب وجود هذا الشيء وهي لما، الإثباتية سبب الاعتقاد، الثبوتية سبب وجود الشيء أو الواقع أو الحدث. والثبوتية نبين فيها المبدأ الفاعلي والمبدأ الغائي. أما فروع المطالب، الفروع يعني مو مهم تكون موجودة أو غير موجودة، هي بقايا وما يتفرع على هل المركبة، مثلا أي شيء هو في ذاته، يعني المميزات، مميزات هذا الشيء يسأل عنها بأي، الكم، متى كان موجود، كم عددهم الأشخاص اللي كانوا موجودين وهكذا، كم مرة وقعت هذه الحادثة، متى وقعت الإسراء والمعراج، كم مرة وقعت، هذه كلها وش فيها كميات، الكيف، كيف وقعت، زين الكيفيات، وش كيف ممكن ان احنا نصف روح الرسول، نفسانيه الرسول صلى الله عليه واله في تلك الفتره، هذه اشاره الى الكيفيات، كيفيات نفسانيه وكيفيات محسوسه، الالوان وغيرها كلها كيفيات، والاين، وين وقعت والمتى، هذه كلها من فروع الهمنيه المركبه وتعتبر من فروع المطالب. بذلك يتبين أن في أصول المطالب لابد أن لا يخلو مسألة من المسائل نريد أن نبينها لأحد، قصة، حدث نبغى ننقله، بحث نبغى نكتبه، لا يخلو من هذه المطالب الخمسة، هذه المطالب الأصلية الخمسة. وإذا أردنا أن نضيف الفروع فهي فرعية يعني مو مهمة، ولكن حتى يكون المطلب تام لابد من ذكر هذه المطالب الخمس الأساسية وأن تذكر بهذه الطريقة من الترتيب. زين، إذا القاعدة المنطقية اللي نستفيد منها في أصول المطالب وفروعها أن لابد من قبل الدخول في إثبات وجود الشيء لابد أن نبين هذا الشيء بيانا إجماليا، يعني بواسطة ما شارحة، وبالتالي هل البسيطة يعني إثبات وجود الشيء، وأحيانا غالبا نستخدم هالبسيطة، ولكن احيانا نستخدم اثبات وجود شيء لشيء اللي هي المركبة. زين، فاثبات المسألة تأتي بعد التعريف المجمل، هذا واضح، قبل الاستدلال لابد من تبيين التصور، صح، تبيين التصور حتى لو كان بشكل مجمل، ثم بعد الاستدلال بعد ما اثبتنا، تذكرون كنا دائما نقول لثبت الموضوع بعدين نتكلم عن ثبت الموضوع ثم نقش، يعني ايش يعني، اول شيء ثبت الحاجة بعدين نقش عليه، أول شيء نثبت المسألة، إذا أثبتنا أنه فعلا موجود في الموضوع بعدين نروح وش نسوي عليه، نروح نثبت ذاتيات، نثبت كيف هو موجود، نثبت، إذا أول شيء نبين تبيين إجمالي بعدين نثبت وجوده أو وجود إذا كان ذات، وإذا كان من الذاتيات يعني أو من الخصوصيات، صفة من صفات الذات نثبتها بهل المركبة، ثم نبدأ في تعريفها تعريفا حقيقيا وبعدين عن الأسباب. زين، هذا بالنسبة إلى وإيش، بالنسبة إلى المطالب. الحين نبغى نشوف كيف نعرف الأشياء، في عندنا تعريف حقيقية إلى الأشياء، وذلك متى، متى يصير تعريف حقيقي؟ بعد أن يثبت وجود الشيء يصير تعريف تعريف حقيقي، لكن إذا ما أثبتنا وجود الشيء يصير تعريف تعريف غير حقيقي، وهو ذلك الشرح المجمل، الشرح المجمل إلى الشيء بما الشرح تعريف غير حقيقي. أما التعريف الحقيقية هي التعريف التي تأتي بعد إثبات وجود الشيء. هذه التعاريف الحقيقية على أنواع. زين، التعاريف الحقيقية على أنواع. في عندنا تعاريف والمنطق يهتم بهذه التعاريف الحقيقية، واضح، التعاريف غير الحقيقية المجملة لا يهتم بها المنطقي. أما التعاريف الحقيقية اللي يهتم بها المنطق فأيضا لها أنواع. في أحيانا يكون التعريف تنبيهي، يعني فقط من باب استحضار معنى من المعاني، تنبيه المخاطب، يعني ندري أن المخاطب يعرف المعنى، مثلا لما قلت ابن سينا المخاطب يدرك ابن سينا من هو، الشيخ الرئيس مثلا أقول وهو ابن سينا، أمير المؤمنين، المخاطب يستحضر الإمام علي عليه السلام. إذا هذه التعريفات وش فيها؟ تعريفات تنبيهية من باب استحضار معنى من المعاني الموجودة في الذهن فقط. زين، إذن هذا تعريف حقيقي ولكن غايته التنبيه. أو في عندنا تعريفات حقيقية لكن الغاية منها ليس فقط مجرد التنبيه، وإنما الغرض منها تحقيق وتحقيق مفهوم جديد، الإخبار عن مفهوم جديد غير معروف عند ذهن المخاطب، ذهن السامع. زين، إذن التعريف التحقيقي ولا يحتاج إلى بحث. أيضا التعريفات التنبيهية لها أنواع مثيل إن شاء الله، ولكن المهم في المنطق هو التعريف التحقيقية التي توصلنا إلى مجهولات، مو لتستحضر معلومات موجودة عندنا. طبعا استحضار تعاريف هذا بعد يفيدنا في مقدمات التعريف التحقيقي، زين. أما التعريف التحقيقي هو اللي يوصلنا إلى المجهول، ولذلك هو الذي يهتم المنطق بدراسته. إذا التعريف التحقيقي هو عبارة عن إيش؟ يوصلني إلى مجهول من المجهولات. هذا التعريف التحقيقي يعتمد على، قلنا في أصول المطالب، يعتمد على تعريف بالذاتيات أو الخصوصيات الذاتية. مثلا بالنسبة إلى الزوجية تعتبر خصوصية من خصوصيات الزوجية هي أو مثلا الأربعة واللهودين الأربعة الاثنين خصوصية من خصوصياتها هي الزوجية. فالزوجية خصوصيات من خصوصيات إلى بعض الأعداد اللي تقدر القسمة على اثنين، زين. فالزوجية تعتبر خصوصية من خصوصيات هذه الأعداد، قسم من أقسام الكميات التي تقبل القسم على اثنين. هذه خصوصية ذاتية وليست من ذاتيات الشيء. ذاتيات الشيء مثلا ناطقية، مثلا بالنسبة إلى الإنسان ناطقية بالنسبة للإنسان من ذاتيات الإنسان. إذا التعريف التحقيقي إما تعريف بالذاتيات يعني مكونات الذات، أو تعريف بالخصوصيات الذاتية، الخصوصيات التي ملتصقة تمام الاتصاق لا تفارق الذات. زين، أخذنا من قبل الذاتيات هي عبارة عن الجنس والفصل، الحيوانية والناطقية مثلا بالنسبة للإنسان تعتبر ذاتيات الإنسان، زين، وهي التي تحدد حقيقة الإنسان. بمعنى تحدده، إذا هي هذا تعريف حدي، تعريف بالذاتيات تعريف حدي. والتعريف بالخصوصيات الذاتية أيضا هو تعريف حدي، ولكن تعريف بالخصوصيات يعني تعريف بمنزلة الذات. وهذا عادة نعرف العلوم لما نقول مثلا تعريف علم الكلام. علم الكلام هو العلم الذي يبحث فيه العقائد الدينية أو الأصول الدينية، التوحيد والنبوة والمعاد مثلا، ويبينها من حيث بيانها، الدفاع عنها، المقارنة بينها وما إلى ذلك. زين، إذن هو العلم الذي هذا هو العلم بمثابة الجنس، بمنزلة الجنس بالنسبة إلى علم الكلام، صحيح. وباقي التعريف هو بمثابة الفصل بالنسبة إلى تعريف علم الكلام. لما نقول بمنزلة يعني إحنا قاعدين نعرف بالخصوصية الذاتية اللصيقة بهذا المعرف. إذا في عندنا تعريف بالذاتيات وتعريف بالخصوصيات الذاتية. زين، هذا التعريف التحقيقي قلنا لأنه يحدد الذات بواسطة ذكر الذاتيات، زين، فينقسم إلى تعريف حدي إذا كنا فقط اكتفينا بذكر الذاتيات أو الخصوصيات الذاتية. أما إذا امتزجت هذه الذاتيات بذكر بعض الأعراض العرض العام أو الخاص، وهذا يسمى تعريف رسمي يرسم النصورة ولكن مو محددة واضحة، لأن امتزجت الأعراض مع الذاتيات. زين، إذا التعريف التحقيقي ينقسم إلى تعريف حدي وتعريف رسمي، وكل من هو ينقسم أيضا إلى تام وناقص. إذا ذكرنا كل الذاتيات، طبعا الحد التام مطلقا نحن نذكر كل الذاتيات الواقعية إلى الشيء هذا محال، ولكن لما يقولون هذا حد تام يعني نذكر كل الذاتيات اللي يمكن للذهن أن يستحضرها الموجودة في الذهن، هذا يسمى حد تام. أما الحد الناقص هو أن نذكر بعض الذاتيات أو الخصوصيات الذاتية اللي موجودة في الذهن ونترك بعضها الآخر لأي سبب من الأسباب، للاختصار، لوضوحها عند السامع، إلى أي سبب، هذا يسمونه حد ناقص. في المقابل الرسم التام والرسم الناقص. الرسم التام يعني نذكر الذاتيات ولكن معها عرض من الأعراض. الرسم الناقص نذكر الذاتيات ومو كلها ومعها بعض الأعراض. زين، أما بالنسبة إلى هذا بالنسبة إلى الحد التام والناقص والرسم التام والناقص. أيضا ينقسم الحد التعريف الحدي على حسب الاختلاف بين المشاء والحكمة المتعالية. المشاء لأنهم يقولون بأصالة الماهية، فيقولون يركزون على علل القوام، يعني يركزون على المادة وهيئة الشيء. مثلا الكرسي يتكون من خشب ويتكون من سامير وكذا، هذه مواد الكرسي. زين، أما بالنسبة إلى هيئته، شكله طويل قصير، قوامه زي ويش، شكله زي ويش، هذه يسمونها صورة الشيء. فهذولين المادة والصورة يسمونها علل القوام. فأحيانا التعريف الحدي يعرف تعريف ماهوي، يعني يعرف به المادة والصورة بعلل القوام، وأحيانا يعرف بعلل الوجود، يعني أصل وجود. وش علل الوجود؟ هي المبدأ والغاية، المبدأ والمنتهى. من الذي أوجده؟ مثلا النجار أوجده ولأي غاية، لأي سبب، مثلا يستخدمه في كذا وكذا وكذا. إذا كان التعريف ركز على المادة والصورة فهذا تعريف وش فيه؟ تعريف حدي ماهوي. إذا ركز على المبدأ والغاية فهذا تعريف بالوجود، تعريف وجودي. هذه كلها تعريف وش فيها؟ تعريف تحقيقية، يعني تحققنا من أنها موجودة. ولذلك هذه التعريف التحقيقية أو حتى اللي هي التعاريف التنبيهية، استحضار بعض المفاهيم اللي هي الحقيقية، حقيقية تنقسم إلى تحقيقية وتنبيهية. هذه التعاريف لها مبادئ الخارج، لها مناشئ خارجية، وهذا الذي يميزها عن التعاريف غير الحقيقية التي لم نثبت وجودها بعد. زين، إذا التعريف الحقيقي هو موجود، ولذلك في التعريف التام، التعريف الحد التام لا يمكن أن نعرف موجود واحد إلا بتعريف حد تام واحد. لكن ممكن أن نحن إذا كان ناقص وممكن نذكر بعض الخصوصيات في التعريف الأول، بعض الخصوصيات في التعريف الثاني. هذا بعد قاعدة مهمة لابد أن نلتفت إليها. إذا ما نقدر نعرف شيء واحد بعدة تعريفات وتصير كل التعريفات تعريفات حدية تامة. حتما في تعريفات تختلف في نوعيتها، بعضها تعريفات ماهوية، بعضها تعريفات وجودية، بعضها تعريفات. التعريف الكامل وهو مثلا بالنسبة إلى الظاهر والوجودي، التعريف الكامل وهو اللي يذكر علل القوام وعلل الوجود، هذا يسمى تعريف حدي تام، ما هو وجودي، يهتم بالماهية والوجود. أما التعريف الناقصة فممكن أن يكون تعريف واحد اهتم مثلا بذكر بعض الخصوصيات وأربع خمس خصوصيات، تعريف ثاني اهتم بذكر ثلاث أربع خصوصيات أخرى. فهذا التعريف حدي ذكر خصوصيات ذاتية أو ذكر ذاتيات ولكن بعض الذاتيات، وهناك أيضا تعريف آخر ذكر بعض الذاتيات، فيمكن تعدل التعريف إذا كانت واضح. طبعا ممكن أن التعريف تتقسم اللي هي الخصوصيات أو الذاتيات على أكثر من تعريف، في الواقع هو هذا يعتبر تعريف واحد، لا يمكن أن ينطبق أكثر من تعريف واحد على هوية واحدة. هذه هي القاعدة المنطقية المهمة التي لابد أن نلتفت إليها. فإذا تعدد التعاريف نحاول أول نجمع بين هذه التعاريف حتى نستنتج تعريف حدي تام، نحدد الذاتيات، وإذا كان في أعراضيات إذا بيطلع عند التعريف بالرسم. ولكن لابد أن نلتفت إلى أنه دائما في التعاريف كلما إذا تكثرت التعاريف نبدأ نبحث عن المشتركات الذاتية، وإذا كان في أعراض فإذا كان في أعراض بصير تعريف بالرسم، إذا ما كان في أعراض بيكون تعريف حدي تام، بحيث أن نحن نستحضر كل المشتركات الممكنة. زين، إذا ما عندنا شيء إلى أربع تعريف وكل التعريف صحيحة وأربعة، حتما هي ترجع إلى تعريف واحد. زين، أيضا من القواعد المنطقية أن التعريف الحدي التام لابد أن يساوي المعرف المعرف تساوي مصداقي، يعني ينطبقون على بعض في المصداق. في التعريف الحدي الناقص قلنا أحيانا نذكر بعض الخصوصيات ونغفل عن خصوصيات أخرى لسبب من الأسباب. بالنسبة إلى التعريف الحقيقي التحقيقي، زين، التعريف الحقيقي التحقيقي هو أهم التعاريف التي تستخدم في القضايا العلمية، في العلوم، في النظريات. زين، أما إذا كانت القضايا البديهية، قضايا بديهية طبيعي ما نستخدم فيها تعريف، لا يمكن استخدام فيه تعريف تحقيقي، وإنما نكتفي بالتعريف التنبيهي، تنبيهات على تلك البديهيات حتى نستحضرها. زين، هذا بالنسبة إلى أنواع التعريفات التحقيقية. أما التعريف التنبيهي، التعريف التنبيهي أيضا له عدة أنواع، فيه عشرات الأنواع للتعريفات التنبيهية. إحنا هنا ذكرنا 6 أنواع. كل ما كانت العلاقة بين المفهومين قريبة أصبح التعريف مباشر. مثلا تعريف بالضد، الحرارة هي ضد البرودة، زين هذا التعريف تعريف بالضد، فهو تعريف مباشر واضح. لو غير عارف الحرارة وضد البرودة، أبغى أفهم وش يعني حار، أروح ألمس شيء بارد أقول هذا بارد، ضده هو الحار. زين إذا هذا التعريف بالضد، تعريف مباشر. لما نقول أمير المؤمنين هو علي بن أبي طالب، زين وش يعني؟ أو لما أقول أمير المؤمنين آخر يستحضر علي بن أبي طالب عليه السلام. لما أقول مثلا شيخ الرئيس يستحضر ابن سينا. لما أقول المحقق يستحضر، لما أقول اللي هو المحقق الطوسي. لما أقول إذا المخاطب لما يقول شيء السامع يستحضر استحضار. فهل تعرفت وش فيه تنبيه على بعضها؟ أفهم تعرفت تنبيهية مباشرة. فهذا لما أقول مثلا أمير المؤمنين يستحضر علي بن أبي طالب، هذا يسمونه تعريف إرجاعي، يعني يرجع إلى ذاكرك حتى يستحضر منها المفهوم المطابق مع الذي يصدق عليه هذا اللفظ. لما مثلا أعرف إذا في عندنا التعريف الضد، التعريف الإرجاعي، في عندنا التعريف الإضافي. التعريف الإضافي هو تعريف الصفة والموصوف. مثلا أقول القمة هي أعلى نقطة على الجبل، فهني وصفت القمة بوصفها وهي أنها أعلى قمة، أعلى نقطة على هذا الجبل هي تعتبر قمته، فهني تعريف بالإضافة. أحيانا تعريفات الضمنية، زي مثلا لما نقرأ كتاب بلغة تختلف عن لغتنا، زين ويكون في كلمة أنا ما أفهمها فأفهم من مضمون الكلام، أتصور وشو معنى هالكلمة، صحيح؟ هذه يسمونها تعريفات ضمنية، تعريفات غير مباشرة، ما في كلمة وصلتني إلى هالكلمة بشكل مباشر، وإن مجموع الكلام يوصلنا إلى المعنى الضمني، فهذه يسمونه تعريف ضمني. أيضا من التعريفات الضمنية غير المباشرة التعريف في الأجزاء. مثلا أقول أرسطو يقول بأن العدالة تتحقق عندما يتزن الإنسان في أخلاقياته الأخرى، في البعد الحيواني والبعد العقلي والبعد الغريزي، زين الشهواني والغضبي. بعدما يتزن يصير عنده عفة على مستوى الشهوة، شجاعة على مستوى الغضب، العقل على مستوى الوعي العقلي، فهني تتكون العدالة. إذا العدالة هي عبارة عن عفة وشجاعة وعقل. هذا تعريف بماذا؟ تعريف بالأجزاء، تعريف بالأجزاء يعني مجموع هذه الأجزاء يكون لنا العدالة. أيضا أحيانا نستخدم التعريف بالتشبيه، العلم كالنور، اليقين كالنور، هذا تعريف بالتشبيه وهو تعريف غير مباشر، يعني في نقاط مشتركة وفي نقاط مختلفة بين المعرف والمعرف. هذا هو عبارة عن التعريف في مرحلة الفهم، كيف نفهم الأشياء. أحيانا نفهمها بتعريفات حقيقية وأحيانا نفهمها بتعريفات غير حقيقية مجملة، زين. والحقيقية على نوعين، تنبيهية مباشرة وغير مباشرة، وحقيقية تحقيقية يعني أثبتنا وجودها وهي حدية ورسمية، والحدية تنقسم إلى ماهوية ووجودية. وصلى الله على محمد وعلى محمد.